بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان فضل التخلق بصفة الرحمة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الآخر عام 37 و400 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن المحبة والرحمة ما شاعت في مجتمع إلا عمه الخير وعمه الوئام والترابط وعمه حسن التآخي والتعاهد. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإن الرحمة معشر الأحبة خلق عظيم وصفة عالية، وقد اتصف الله سبحانه وتعالى بها كما في سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو كما تعلمون، الحديث المسلسل بالأولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولقد أنزل الله جل وعلا رحمة واحدة إلى الأرض من 100 رحمة، فبها يتراحم الناس والبهائم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة به. وأمسك عنده جل وعلا 99 رحمة ليوم القيامة يرحم بها عباده سبحانه وتعالى. فالرحمة لا تنزع حفظكم الله إلا من شقي، والرحمة من خصال المؤمنين، والفظاظة والغلاظة والغلظة إنما هي من صفات الجفاة والكفار والمنافقين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي معشر الأحبة أن يسود بيننا هذا الخلق العظيم، وأن نتصف بهذه الصفة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى. واتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بالمؤمنين رحيما، وكان رفيقا بهم صلوات الله وسلامه عليه. فيجب علينا معشر الأحبة أن نتخلق بهذا الخلق، فإذا تخلقنا بهذا الخلق العظيم رأينا الخير الناتج عنه، فالأخوة تزداد والمحبة تزداد واللحمة تقوى والألفة تحدث والترابط يقوى أيضا. فيجب علينا معشر الأحبة أن نكون أول العاملين بما نتلوه في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وما نقرأه في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والغلظة إنما هي على أهل الكفر والعناد، نعوذ بالله من ذلك، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال ممتنا عليه سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الرحماء الذين يرحمهم من في السماء سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن شرح المحرر لأبي بكر الشافعي، هل هو موجود مخطوط؟ أنا أعرف مخطوطا أيضا موجود، وقد عمل فيه بعض الإخوة، وجاءني قبل سنين وأخبرني، ولا أدري أين انتهى به العمل، وأظنه هو هذا، لا أدري أين انتهى به العمل، وأرجو أن يتيسر له إتمامه وإخراجه. هذا يسأل عن قراءة في كليلة ودمنة، مضيعة للوقت، إذا كان عندك وقت تقرأ في كليلة ودمنة فقرأ في الفائدة، فيما فيه الفائدة، وإذا فاض وقتك بعد ذلك طيب. هذا سؤال ورقته صغيرة والإجابة فيه كبيرة كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل. يقول: كيف يضبط طالب العلم لسانه وكلامه؟ أنا أختصر عليك، من عد كلامه محسوبا عليه ومؤاخذا به فإنه سيضبط كلامه ولسانه، ومن لا فلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان يعد نفسه هكذا وأنه محسوب عليه كلامه فهذا سيقل كلامه وأيضا يضبط لسانه، وإن كان غير ذلك فلا تستغرب أن يرسل لسانه ويطلقه ولا يعد كلامه فيضر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. هذا يقول: جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جاء عند النسائي حديث ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وفي آخر الحديث قال: لنا ابن طاووس، أشار إلى جبهته وأنفه، فقال: هذا واحد. نعم هكذا، هذا واحد، الأنف والجبهة واحد. نعم، واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ورد الأمر بها في السنة: الأنف والجبهة واليدين والركبتين، قل مع الرجلين. نعم، فلا يصلح أن يسجد على أنفه ويرفع جبهته حتى ما يطيح العقال. ها، هذا الذي نراه، تجد رأسه مرتفع جبهته مرتفع عشان العقال ما يطيح، ما يخرب المرزاب ويطيح العقال، هذا يفسد صلاته بهذه الطريقة. إذا فات السجود على عضو من هذه الأعضاء حينئذ إشكال. وبعضهم ما شاء الله إذا سجد رفع رجليه من وراء ارتفعت عن الأرض، والواجب أن تكون أطراف الأصابع على الأرض، فإن حصل يتجه بها نحو القبلة فذاك، وإلا فلا أقل أن تكون على الأرض، لا بد من هذا. وبعضهم يسجد على جبهته وأنفه ما يسجد عليها لأنه ما يبغى يطلع النظارة، هذا غلط. إما أن يتمكن، لأن بعض النظارات فيها حائلين في الأعلى وفي الأسفل، فإما أن يتمكن من السجود بالنظارة، وإلا أزال النظارة وسجد على العضو كاملا، هذا وهذا. هذا يقول: كثيرا ما يحصل لي مشكلة ولا أستطيع التغلب عليها، وهي عندما يحصل لي إشكال مع أحد الإخوة أو سوء تفاهم، ولا لا أستطيع النوم ولا القراءة ولا الحفظ، وأصبح مهموما مغموما، فكيف العلاج؟ العلاج أن تنظر، إن كنت أخطأت عليه فتطلب السماحة منه، وإن كان أخطأ عليك وخاصمته بسبب خطأه فأنت تصفح عنه وتذهب إليه وتقول: يا فلان الذي بيننا انتهى، وتنام إن شاء الله قرير العين بإذن الله، ويرفع الله جل وعلا عنك همك، كما قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. فأنت إذا أحسنت وفقك الله سبحانه وتعالى. وهذا يسأل يقول: في بلده المذهب السائد هو الشافعي، عند من يستطيع أن يتعلم الفقه على المذهب الشافعي هنا. والله أيها السائل الكريم لا أعلم، أنا ما أعرف، ولكن لك أن تسأل غيري وإخوانك ممن تعرفهم من طلبة العلم وتثق بهم. والذي أنصحك به ألا تنتظر ويضع عليك الوقت، أطلب العلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شروح الحديث، كتب أحاديث الأحكام وشروحها، فإنها تذكر ولله الحمد المذاهب. فأنت لا يذهب عليك الوقت، واحرص على هذا. فإذا وجدت بعد ذلك من تقرأ عليه طيب. وهذا سؤال أيضا، يقول الطالب في الجامعة كيف يدرس لو كان مدرسه مجهولا أو منحرفا، وجزاكم الله خيرا. أقول هل لك فيه اختيار؟ ما لك في هذا اختيار. وإذا كان كذلك فحينئذ يعني إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، وهنا الأمر ليس بيديك وإنما قد فرض عليك، فعليك أن تنظر بالطريق الأخرى وهي التي تستطيع أن يعني تقدم فيها وتؤخر. تلكم الطريقة هي أن يعني يحصل لك التحويل من شعبة إلى شعبة، فإن الشعب أحيانا تختلف، ليس كذلك؟ الشعب تختلف، فقد يكون في هذه الشعبة من لا تحب، ويكون في الشعبة الأخرى من تحب، فأنت حاول بقدر الاستطاعة أن تكون، وإن لم يتأتى فاحذف هذا الفصل والفصل الآخر يكون لك إن شاء الله، والله ولي التوفيق. وهذا سؤال، ما هو سؤال؟ تنبيه، وأنا أشكر لصاحبه أيضا. يقول قبل ليلتين، قبل البارحة جاء ذكر خيبر، قلتم في السادسة. على كل حال أنا قلت في السادسة، إذا قلت في السادسة فهذا غلط، والدليل أني قلت لكم كم مكث أبو هريرة، هكذا قلت لكم صح، وقلت لكم هي إيش قريبا من إيش أو شبيهة بإيش، إيش قلت؟ شبيهة بمدة إيش الجامعة 4 سنين، أليس كذلك؟ فإذا كان في السادسة تكون كم؟ تكون 5، تكون السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، صح ولا لا؟ فهذا المتن ما يتركب، حتى لو سمعته مني ينقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا، لأن خيبر في أول السابعة في شهر صفر كما ذكر كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، في السنة السابعة القضاء على اليهود وهم الأعداء، كانوا يحالفون أهل الشرك متفقين معهم في الإفك، قد غرروا في غزوة الأحزاب بالقرشيين وبالأعراب، وحينما أجلاهم المختار وضاقت الدنيا بهم والدار إلى آخره. الكلام في هذا طويل، لكن على كل حال خيبر هي في بداية السابعة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان فضل التخلق بصفة الرحمة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 16 من شهر ربيع الآخر 37,400 للهجرة النبوية في مسجد بدر العتيبي بالمدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإن المحبة والرحمة ما شاعت في مجتمع إلا عمه الخير وعمه الوئام والترابط وعمه حسن التآخي والتعاهد. قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وإن الرحمة معشر الأحبة خلق عظيم وصفة عالية، وقد اتصف الله سبحانه وتعالى بها كما في سورة الحمد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو كما تعلمون، الحديث المسلسل بالأولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولقد أنزل الله جل وعلا رحمة واحدة إلى الأرض من 100 رحمة، فبها يتراحم الناس والبهائم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة به. وأمسك عنده جل وعلا 99 رحمة ليوم القيامة يرحم بها عباده سبحانه وتعالى. فالرحمة لا تنزع حفظكم الله إلا من شقي، والرحمة من خصال المؤمنين، والفظاظة والغلاظة والغلظة إنما هي من صفات الجفاة والكفار والمنافقين، عافانا الله وإياكم من ذلك. فينبغي معشر الأحبة أن يسود بيننا هذا الخلق العظيم، وأن نتصف بهذه الصفة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى، واتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بالمؤمنين رحيما وكان رفيقا بهم صلوات الله وسلامه عليه. فيجب علينا معشر الأحبة أن نتخلق بهذا الخلق، فإذا تخلقنا بهذا الخلق العظيم رأينا الخير الناتج عنه، فالأخوة تزداد والمحبة تزداد واللحمة تقوى والألفة تحدث والترابط يقوى أيضا. فيجب علينا معشر الأحبة أن نكون أول العاملين بما نتلوه في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وما نقرأه في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والغلظة إنما هي على أهل الكفر والعناد، نعوذ بالله من ذلك، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال ممتنا عليه سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الرحماء الذين يرحمهم من في السماء سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يسأل عن شرح المحرر لأبي بكر الشافعي، هل هو موجود مخطوط؟ أنا أعرف مخطوطا أيضا موجود، وقد عمل فيه بعض الإخوة، وجاءني قبل سنين وأخبرني، ولا أدري أين انتهى به العمل، وأظنه هو هذا، لا أدري أين انتهى به العمل، وأرجو أن يتيسر له إتمامه وإخراجه. هذا يسأل عن قراءة في كليلة ودمنة، مضيعة للوقت، إذا كان عندك وقت تقرأ في كليلة ودمنة فقرأ في الفائدة فيما فيه الفائدة، وإذا فاض وقتك بعد ذلك طيب. هذا سؤال ورقته صغيرة والإجابة فيه كبيرة كثيرة وتحتاج إلى وقت طويل. يقول: كيف يضبط طالب العلم لسانه وكلامه؟ أنا أختصر عليك: من عد كلامه محسوبا عليه ومؤاخذا به فإنه سيضبط كلامه ولسانه، ومن لا فلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا كان يعد نفسه هكذا وأنه محسوب عليه كلامه فهذا سيقل كلامه وأيضا يضبط لسانه، وإن كان غير ذلك فلا تستغرب أن يرسل لسانه ويطلقه ولا يعد كلامه فيضر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. هذا يقول: جاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: جاء عند النسائي حديث ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وفي آخر الحديث قال: لنا ابن طاووس، أشار إلى جبهته وأنفه، فقال: هذا واحد. نعم هكذا، هذا واحد، الأنف والجبهة واحد. نعم، واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ورد الأمر بها في السنة: الأنف والجبهة واليدين والركبتين، قل مع الرجلين. نعم، فلا يصلح أن يسجد على أنفه ويرفع جبهته حتى ما يطيح العقال. ها، هذا الذي نراه، تجد رأسه مرتفع جبهته مرتفع عشان العقال ما يطيح، ما يخرب المرزاب ويطيح العقال، هذا يفسد صلاته بهذه الطريقة. إذا فات السجود على عضو من هذه الأعضاء حينئذ إشكال. وبعضهم ما شاء الله إذا سجد رفع رجليه من وراء ارتفعت عن الأرض، والواجب أن تكون أطراف الأصابع على الأرض، فإن حصل يتجه بها نحو القبلة فذاك، وإلا فلا أقل أن تكون على الأرض، لا بد من هذا. وبعضهم يسجد على جبهته وأنفه ما يسجد عليها لأنه ما يبغى يطلع النظارة، هذا غلط. إما أن يتمكن، لأن بعض النظارات فيها حائلين في الأعلى وفي الأسفل، فإما أن يتمكن من السجود بالنظارة، وإلا أزال النظارة وسجد على العضو كاملا، هذا وهذا. هذا يقول: كثيرا ما يحصل لي مشكلة ولا أستطيع التغلب عليها، وهي عندما يحصل لي إشكال مع أحد الإخوة أو سوء تفاهم، ولا لا أستطيع النوم ولا القراءة ولا الحفظ، وأصبح مهموما مغموما، فكيف العلاج؟ العلاج أن تنظر، إن كنت أخطأت عليه فتطلب السماحة منه، وإن كان أخطأ عليك وخاصمته بسبب خطئه فأنت تصفح عنه وتذهب إليه وتقول: يا فلان الذي بيننا انتهى، وتنام إن شاء الله قرير العين بإذن الله، ويرفع الله جل وعلا عنك همك، كما قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وقال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إن الله يحب المحسنين. فأنت إذا أحسنت وفقك الله سبحانه وتعالى. وهذا يسأل يقول: في بلده المذهب السائد هو الشافعي، عند من يستطيع أن يتعلم الفقه على المذهب الشافعي هنا؟ والله أيها السائل الكريم لا أعلم، أنا ما أعرف، ولكن لك أن تسأل غيري وإخوانك ممن تعرفهم من طلبة العلم وتثق بهم. والذي أنصحك به ألا تنتظر ويضيع عليك الوقت، أطلب العلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شروح الحديث، كتب أحاديث الأحكام وشروحها، فإنها تذكر ولله الحمد المذاهب، فأنت لا يذهب عليك الوقت، واحرص على هذا. فإذا وجدت بعد ذلك من تقرأ عليه طيب. وهذا سؤال أيضا يقول: الطالب في الجامعة كيف يدرس لو كان مدرسه مجهولا أو منحرفا؟ وجزاكم الله خيرا. أقول: هل لك فيه اختيار؟ ما لك في هذا اختيار. وإذا كان كذلك فحينئذ، يعني إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع، وهنا الأمر ليس بيديك وإنما قد فرض عليك، فعليك أن تنظر بالطريق الأخرى وهي التي تستطيع أن يعني تقدم فيها وتؤخر. تلكم الطريقة هي أن يعني يحصل لك التحويل من شعبة إلى شعبة، فإن الشعب أحيانا تختلف أليس كذلك؟ الشعب تختلف، فقد يكون في هذه الشعبة من لا تحب ويكون في الشعبة الأخرى من تحب، فأنت حاول بقدر الاستطاعة أن تكون، وإن لم يتأتى فاحذف هذا الفصل والفصل الآخر يكون لك إن شاء الله، والله ولي التوفيق. وهذا سؤال، ما هو سؤال؟ تنبيه، وأنا أشكر لصاحبه أيضا. يقول: قبل ليلتين، قبل البارحة، جاء ذكر خيبر قلتم في السادسة. على كل حال أنا قلت في السادسة، إذا قلت في السادسة فهذا غلط، والدليل أني قلت لكم كم مكث أبو هريرة، هكذا قلت لكم صح، وقلت لكم هي إيش قريبا من إيش أو شبيهة بإيش، إيش قلت؟ شبيهة بمدة إيش الجامعة 4 سنين أليس كذلك؟ فإذا كان في السادسة تكون كم؟ تكون 5، تكون السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، صح ولا لا؟ فهذا المتن ما يتركب، حتى لو سمعته مني ينقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا، لأن خيبر في أول السابعة في شهر صفر كما ذكر كثير من العلماء رحمهم الله تعالى، في السنة السابعة القضاء على اليهود وهم الأعداء، كانوا يحالفون أهل الشرك متفقين معهم في الإفك، قد غرروا في غزوة الأحزاب بالقرشيين وبالأعراب، وحينما أجلاهم المختار وضاقت الدنيا بهم والدار إلى آخره. الكلام في هذا طويل، لكن على كل حال خيبر هي في بداية السابعة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.